أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة، ورزقنا الله وإياكم طلب ثار مع إمام منصور من آل بيت محمد عليهم السلام. وهكذا في بحثنا اليوم نبحث عنوانا جديد لعنوان جنود العقل وجنود الجهل، وهو عنوان التعفف والتهتك. وهذه من صفة عنوان المؤمن والقريب من الله والبعيد عن الله، والميقن بلقاء الله والشاك بلقائه. وربما يستعجب أحدنا أن هذه الصفات يمكن أن تؤدي إلى هذه الحقيقة، بحيث يكشف من عنوان التهتك أنه شاك بلقاء الله من خلال التجائه لمعاصيه، ومتعفف في السر والحاضر والظاهر ليقينه بلقاء الله وتجسم أعماله. ومعلوم أن التعفف هو الكف عما لا يحل، والصبر والنزاهة عن الشيء، ووردت أن العفيف من النساء السيدة الخير. ومعلوم أن التعفف هو كف النفس عما يشين إليها، فتقول رجل عفيف، أي أنه منزه عن المآثم، منزه عن المآثم، منزه عن الضعة. وهذه الضعة لها جنبة ظاهرية وجنبة باطنية، كل موطن يجعل من النفس العزيزة التي أعزها الله بطاعته. ومعنى العزة ليس التبختر وليس التكبر، معنى العزة أن الإنسان متقلد لما أمره الله، حين ذلك الله سبحانه وتعالى يعزه فيجعل الأشياء طائعة له، ويجعل الأشياء مسخرة له. وهكذا ورد في كثير من الأحاديث أن محب الدنيا لا يستطيع أن ينال منها شيء وسوف يتعب نفسه، وأن محب الدنيا الله سبحانه وتعالى يوكل أمر نفسه إليه، ولكن محب الله سبحانه وتعالى الدنيا تلحقه. كل الناس تسعى وراء الرزق إلا طالب العلم، الرزق يسعى خلفه. وهذه معنى العزة الإلهية، وهي انجذاب الأشياء لخدمة هذا الولي بعدما ينشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى. وليس مقام العزة هو مقام التعاند، وليس مقام الغلبة، فإن الملوك والجبابرة هذه صفتهم على مستوى الأيام التي كانت في هذه الدنيا، ولكن الأعزاء سيد الشهداء كان عزيزا، وكانت الخيل على صدره، وكانت نساؤه مسبية. حضرة أبو محمد الحسن كان عزيزا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه العزة مولدها من تعفف النفس ومن عفة النفس، ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى المؤمن بأنه مستعفف لا يسأل الناس الحافل. نعم، وقد يسأل حتى يدير أمور شأنه، ولكنه لا يسألهم إلحافا، بمعنى الإلحاح وبمعنى انقطاع ذاته لتحقيق ما يريد من ذلك الشخص، وكأن الدنيا تنقطع والآخرة تنقطع عند تلبية مطالب هذه الأمور أو استدراجها للنفس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وهي صفة الله سبحانه وتعالى جعلها للمؤمن وجعلها للكامل ولأوليائه. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لأن صفة الجاهل إنما ينظر بالضعاه والرفعة بقدر سؤال الناس وعدم أسئلتهم، فحينما لا يسأل يعلم الجاهل أن هؤلاء أغنياء مع أنهم في حقائقهم فقراء. الله سبحانه وتعالى يصفهم بهذا الفقر. تعريفهم، كيف هذه الصفة وكيف معرفتها؟ بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وهذه هي الصفة، أنهم ليسوا دائما على دائرة السؤال، فهم متعففون في السؤال الحلال فضلا عن السؤال الحرام. وسؤال الحرام تعفف باطني، النفس تتنزه أن تضع ذاتها إلى هكذا مواضع وضيعة لتكون عزيزة. فإذا لا يمكن أن يكون تعفف من غير عزة، والمراد من العزة عدم السؤال الناس إلحافا، وعدم التوجه لمحارم الله أيضا كذلك الأمر إلحافا. وإذا غلبه في حياته مر الهوى والعياذ بالله سارع إلى ماذا؟ عنوان التوبة. ولذلك يقول أبو جعفر سلام الله عليه عن رسول الله، يروي أن الله يحب الحي الحليم العفيف المتعفف أيضا، حتى المتقلد للعفة الله سبحانه وتعالى ماذا يحب هذا الإنسان، لأن إنما تكون في باطنها وفي حقيقتها أنه يؤمن أن كل شيء خاضع إلى قوة الله وحول الله سبحانه وتعالى. في حقيقة التعفف أن الإنسان ينظر في واقع قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيترك ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرفع عن عبده إلا ما فيه الصلاح له، ولا يعطي عبده إلا ما فيه الخير إن كان متوكلا عليه، وربما يعطيه شيء ويكون امتحانا. تعفف النفس من الفجور ومن الذنوب حقيقتها مظهر لقاء الله سبحانه وتعالى، معرفة الله. الله سبحانه وتعالى حينما يأمر العبد بأن لا يذهب إلى الفواحش، بأن لا يذهب إلى السرقة، بأن لا يذهب إلى، يعفف نفسه عن أن يمد يده إلى أموال الناس، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى قسم أرزاق الخلائق بالحلال، فمن لم يعف نفسه عن الحرام قطع الله سبحانه وتعالى هذا الشيء من رزقه المقسوم وحاسبه عليه يوم القيامة. وهي رؤية ماذا؟ وهي رؤية إلهية وتصديق إلهي. بقدر ما تكون النفس مؤمنة بلقاء الله وتعلم أنها في محضر الله، هي عفيفة عن الذنوب، هي عفيفة عن السؤال. نعم، هي تسأل المؤمن، وقد ورد في الحديث أنه من سأل مؤمنا فقد سأل الله، لأن في حقيقة المؤمن حينما يعطيك لا يضعك، حينما يعطيك يكثر العزة ويعتبر أنك رسول الله إليه. ولذلك كان الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه حينما يضع الدرهم في يد الفقير يقبل يده، لأنه يقول أنها لامست يد الله سبحانه وتعالى. الجاهل هو الذي يتبختر حينما يعطي، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. شأن الجاهل أنه إذا أعطى اعتبر له المنة عليه، وشأن العالم المؤمن علماء آل محمد أنهم إذا أعطوا حمدوا الله أن وفقهم على هذا، وأرسل إليهم من يسألهم لا لفقر فيه، بل يحمدون الله تعالى أن جعل عندهم ما ليس عند غيرهم وفضلهم على كثير من عباده المؤمنين، بل أن ذلك السائل الله تعالى جعله فقيرا لتعبر على ظهره إلى الجنان. ولذلك في قضية المؤمن المسكين جعله الله سبحانه وتعالى سلم يعرج به من هو أضعف، حتى ينال رضوان الله. من القصص العجيبة تروى هذه القصة بلقاء حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه. كان هناك امرأة من السادة العلويين وأولادها من السادة أيضا، وكان زوجها قد مات، وكانت ترسل هذه الطفلة إلى دكان تطلب منه الدين، حتى إذا من الله سبحانه وتعالى عليها بمال أخذت هذا المال وسدت هذا الدين، وسدت هذا الدين. بغض النظر عن القضية القصة، لكن فيها الحكمة الحقيقية التي علينا أن نبصر الأشياء بها لنكون حتى لا نبطل صدقاتنا بالمن والأذى. ذهبت في مرة من الأمرار إلى الدكان وقالت له: أمي تريد منك كيلو من الرز. قال: يا هذه، وهي فتاة علوية، إن حسابكم قد طال عندي، اذهبي إلى دكان غيري واطلبي، فأني لا أستطيع مثلا أو لا أقدر أو شيء من هذا القبيل أن أدينكم بعد أكثر من هذا. ذهبت هذه الطفلة مكسورة الخاطر إلى أمها. أمها بادرت أين الأرز، وكانت تريد أن تطعم عيالها الأيتام، فقصت عليها تلك القصة، فدمعت عين المرأة وصبرت وباتت جائعة. صاحب الدكان كان أيضا من المؤمنين، لكن سيره كان يحتاج إلى بعد، وكان من صاحب الأذكار وكان من العباد. في الليل يقال أنه طرق الباب عندها صاحب هذا الدكان، وإذ صاحب الدكان يقول: من في الباب؟ يقول: أنا السيد، افتح. ففتح، وإذ به يرى المولى حضرة صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، يخر مغشيا عليه، يقوم ينظر فيه الإمام عليه السلام فيقول: يا حاج فلان، أو تظن أننا لا نستطيع أن نكفي أولادنا وذريتنا وعيالنا؟ لكن جعلناهم فقراء لتعرجوا أنتم بفعل الخيرات معهم إلى الآخرة. شوف كيف بلا ذريته، بلا أهل بيته، وهم ملوك السماوات والأرض، ولكن بلوناهم لتعرجوا أنتم من خلال الدين إلى رضا الله فتستحقوا بذلك الجنان، ونحن طيبنا خاطر أبنائنا وذرياتنا حينما جعلناهم فقراء. جعلناهم فقراء لا لسيرهم بل لسيركم أنتم، وكانت الصدقة منهم عليكم، إذ أنهم جعلناهم فقراء يتدينون ولا يسألون الناس إلحافا. في حقيقة هذه القصة حكمة، منها يجب أن نعلم أن المؤمن لماذا يكون مستعففا، لأنه لا يسأل إلا مؤمن، وقد ورد في الحديث: من سأل مؤمنا فقد سأل الله، بمعنى أنه يعمل بخلق الله سبحانه وتعالى، وأخلاق الله في العطاء مبذول خيره، كثير العفو، حسن التجاوز، يطعم حتى العاصين، حتى الكفر، حتى الجحدة، لا يمنع عنهم. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حرب صفين، حينما قال الناس من حوله: اقطع عن معاوية الماء، قال: لا، اسقوهم الماء. ولكن حينما وصلت إلى معاوية قطع الماء عنه. هذه صفة هذا وهذه صفة هذا. ومن هنا ورد في الحديث يقول عن أبي جعفر عليه السلام: قولوا للناس حسنا، قال: قولوا للناس، في تفسير هذه الآية: قولوا للناس أحسن ما تحبون إن أن يقال لكم، فإن الله يبغض اللعان السباب الطعان على المؤمنين. هلا حتى ما يفكر الواحد أنه الله لعن طيب الكافرين، كيف هذا؟ على المؤمنين الفاحش المتفحش السائل الملحف، ويحب الحليم العفيف المتعفف، ويحب الحليم العفيف المتعفف. وفي تفسير القمي عن أبي جعفر في قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم وريشا، قال: فأما اللباس فالثياب التي تلبسونها، وأما الرياش فالمتاع والمال، وأما لباس التقوى، شو لباس التقوى؟ رح نشوف قديش مقرون العفة بالتقوى وشو حقيقة العفة. وأما لباس التقوى فالعفاف، إن العفيف لا تبدو له عورة. ليش؟ لأنه اعتبرنا هي الكف عما لا يحل، مش هيك؟ وهي الستر والصبر. إن العفيف لا تبدو له عورة وإن كان عاريا من الثياب. لا تتصوروا أنه إنسان مثلا، أنا ما بسأل الناس وهو والعياذ بالله بيظلم فلان وفلان وفلان أو يعتدي أو كذا، هذا ليس بعفيف. لم تعف نفسه عن التعرض لأعراض المسلمين والمؤمنين، لم تعف نفسه عن أن يأخذ ما في أيدي الناس ويكون له دون غيره، هذا ليس بعفيف. الحسود ليس بعفيف. تصوروا إن كل الرذائل التي هي ملكات للنفس إن وجدت في نفس ما ومارس صاحبها هذا العمل، لأن قد يكون موجودة ولكنه متعفف يمنع نفسه أن تخرجها، هذا ليس بعفيف بل هذا متهتك. لذلك قال فالعفاف أن العفيف لا تبدو له عورة وإن كان عاريا من الثياب، والفاجر باد العورة وإن كان كاسيا من الثياب. يقول الله ولباس التقوى ذلك خير، يقول العفاف خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، لعلهم يذكرون. إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قرن العفة بالتقوى. إنسان حسود نمام بذيء، هذا ليس بعفيف، لم يعف نفسه عن الرذائل، لم يعف نفسه عن الرذائل. ولذلك ورد عن حضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في قوله لمحمد بن أبي بكر إن أفضل العفة الورع في دين الله والعمل بطاعته. هذه أفضل العفة، الورع في دين الله والعمل بطاعته، هذا هو العفيف. ما تتصوروا أن العفيف أنه هذا الذي لا يسأل شيء. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى دار اليهودي واستقرض منه صاعا من القمح ووضع رهان ملاءة السيدة، وإن كانت فيها حكمة ليدخلوا في الإسلام، ولكنه واجه بسؤال الدين وحبذ الإسلام أن درهم الدين خير من درهم الصدقة، خير من ماذا؟ من درهم الصدقة، ليعطي مجالا للعمل وحتى لا يعود الناس على أن يبقوا يعيشون كلا على الآخرين والعياذ بالله ويسترخون، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الشاب الفارغ العطال البطال. نعم هو يحبه في العمل ويحب أن يقسم عمله، لا متكالب على الدنيا وليس تاركا لما أوجب الله عليه من العمل كالكد لعياله. ولذلك وصف أولياء آل محمد بهذه الصفة، أعفاء، عفيفين النفس، ولا يسألون الناس إلحافا، وإذا ما سألوا سألوا الله وسألوا المؤمن. ومن هنا كان أئمتنا عليهم السلام يطلبون من أوليائهم اسألوا، اسألوا الله بنا ولو على أنعامكم، ولو على أنعامكم، مرض الأنعام وغيرها. هذا سؤال من الإمام وبجاه الإمام، هو طلب من جاهه. لذلك قال في رسالة لأبي محمد العسكري صلوات الله وسلامه عليه، رجال العلامة الحلي يرويها برجاله، يقول أنه قال لإسحاق بن إسماعيل في التوقيع الذي خرج منه، إلى أن يقول، طبعا هو توقيع طويل ومهم جدا، إلى أن يقول فلا تخرجن من البلد حتى تلقى العمري رضي الله عنه برضائي عنه وتسلم عليه وتعرفه ويعرفك، فإنه الطاهر الأمين العفيف القريب منا وإلينا. وهذه الصفة التي وصف فيها أولياءه، العفيف، حينما يعف الإنسان نفسه عن المآثم يكون عفيفا، حينما يعف الإنسان نفسه عن الطمع عما في أيدي الطغاة وأئمة الجور يسمى عفيفا. المراد من طلب الدنيا هو طلب الدنيا التي عليها أهل الجور، ولذلك أولياء آل محمد ما سألوا أحدا من الطغاة الفجرة، وإن كان بعضهم يسأل بعضا، والإمام حبذ أن يقضي كل أخ حاجة أخيه. نعم. وفي البحار عن أبي عبد الله قال: ليكن طلبك المعيشة فوق كسب المضيع دون طلب الحريص. لا طريقة المضيع ولا طريقة الحريص، الراضي بالدنيا المطمئن إليها، هذا شغلي أنا وبعد ما في شيء تاني، لا الله ولا دعاء ولا أي شيء آخر. ولكن انزل نفسك من ذلك بمنزلة المنصف المتعفف، ترفع نفسك عن منزلة الواهي الضعيف وتكتسب ما لا بد للمؤمن منه. إن الذين أعطوا المال ثم لم يشكروا لا مال لهم، حتى الذي لا يشكر أيضا كذلك الأمر لا يدخل في عنوان العفة، لا يدخل. فإذا العفة هي صفة ماذا؟ للنفس، هي صفة للتنزه عن المآثم وعن الضعة. صبروا على الجوع وبين أيدي الملوك والأمراء كل شيء، وهو يحتاج إلى سؤال، ولكن في هذا السؤال أرادوا أولئك أن يعلموا عليهم ويضعوا ما عندهم من العلوم منزلة الشك، بحيث يشككون الناس. لو أن مثلا والعياذ بالله، هلأ الإمام عليه السلام مرة بتشوف يسأله مثلا بعض الأمراء والطغاة: كم عليك من الدين؟ هذا بعد ما كان يعتق له ويقول له: ما عندي مال أنا، لأنه كان يريد أن يتهمه بالثورة وإلى غير ذلك، فيشهد أنه علي دين حقيقة، ويسأله: كم دينك؟ يقول: 30,000 دينار مثلا، فيعطيه إياه وهو ماله بالأساس، ولكن ذلك يحتجزه يقتصبه كفدك وغيرها. ولذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب عبده الفقير المتعفف أبا العيال. مقام الحب، مقام للتوابين، وهذا من يصل إلى هذه الدرجة. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزيد الله بهن ثلاثة، لا يزيد الله بهن إلا خيرا: التواضع لا يزيد الله به إلا ارتفاعا، وذل النفس لا يزيد الله به إلا عزا. معنى ذل النفس الأمارة بالسوء، يعني أن تذل نفسك ولا تستجيب لها وتجعلها مقيدة عن كل ما حرم الله، هذا معنى ذل النفس. والتعفف لا يزيد الله به إلا غنى، لأن الغنى هو يكون في النفس في الحقيقة. ربما إنسان يملك ملايين الدراهم ولكنه أكثر الناس فقرا، وأكثر الناس لأنه يطلب أكثر. الدنيا كما البحر، كلما شربت منها ازددت عطشا، وهذه الدنيا هي ماذا؟ حب التقرب إلى سلطان الجور في مقابل سلطان أئمة أهل البيت. قال له سيدي: إن نلبس الثوب فنرى في أنفسنا يقع شيء، يعني أهل ليس حيث الذهب، إنما عانيت من ذلك طلب الرياسة في وجه الإمام. ولذلك أمير المؤمنين يوصي كميل، يقول: يا كميل، حسن خلق المؤمن من التواضع وجماله التعفف، وجماله التعفف، إلى أن يقول: يا كميل، إن أحب ما امتثله العباد إلى الله بعد الإقرار به وأوليائه، لأنه ما في درجة تسبق هذا العنوان، التجمل والتعفف والاستبار، وكلها صفات لماذا؟ لهذا القلب الذي يكتفي بأمر الإمام ولا يحتاج إلى غيره. اليوم بعض الناس إذا ملكوا أمر شأن الإمامة لم يشبعوا، بل يذهبون إلى طواغيت بن العباس حتى يأكلوا منها هي أيضا، هذا خلط، هذا ليس بتعفف. من يريد أن يذهب إلى بني أمية وبني العباس وغيرهم من الطواغيت ليسيد نفسه، هذا ليس بعفيف، بل هذا متهتك، الداخل إلى دورهم متهتك، قد كشف الستر عن نفسه وأذل نفسه أمامه، وليس النفس الأمارة، ذل النفس الأمارة هي في احتجابك عنها. نعم. وقد أمرنا برحمة المتعففين والتقرب إليهم، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوبى وهو مقام في دار الآخرة ودار الجنان الذي هو شجرة تنبع في دار آل محمد عليه السلام، يقول طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب غيره وأنفق ما اكتسب في غير معصية ورحم أهل الضعف والمسكنة وخالط أهل العفة والحكمة. شوف قديش عالي أهل الحكمة، من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في جنب العفة وضع ماذا؟ الحكمة. فأي درجة للأعفاء؟ أي درجة للأعفاء؟ ولذلك روي عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه فيما كتبه للمأمون قال: ومن دين الأئمة الورع والعفة والصدق والصلاح وطول السجود. وطول ماذا؟ السجود. وعندنا وانتظار الفرج بالصبر أيضا، مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. هذا مقام للإمامة، ولذلك أمتنا عفوا أنفسهم عما في أيدي الظالمين مع أنه حق إليهم ولكنه حبس فلم يظلم. ورد عن أمتنا أن الشيء المغصوب الذي أخذ منهم لا يأخذونه ثانية، إذا غصب خلاص راح، حتى لو عرض عليهم لا يأخذونه. انظروا إلى أي مستوى عفة النفس مع أنه حق له. وعن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لرجل: يا هذا لا تجاهد في الرزق جهاد الغالب، ولا تتكل على القدر اتكال مستسلما، فإن اتباع الرزق من السنة. الله أمرك أن تخرج بالبافورة وتبسط البساط. قال له: كيف يا مولاي؟ أطلب الرزق وما علي؟ قال: عليك أن تبسط البساط والرزق على الله. إذن هو من السنة وقد سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جعل جهاد الكاد لعيالك المجاهد ماذا؟ في سبيل الله. والإجمال في الطلب من العفة. قال له: فإن اتباع الرزق من السنة، وإجمال الطلب في الطلب الإجمال في الطلب وليس عدم من العفة، وليس العفة بمانع رزقا. ما بتمنع العفة ماذا؟ رزق. وقيمة هؤلاء المستعففون كيف وصفها رسول الله؟ قال: أول من يدخل الجنة شهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده، ورجل عفيف متعفف ذو عبادة. ذو ماذا؟ عبادة. إذن مقام المتعفف هو مقام من يليق يلاق بعشرته كما يلاق بأصحاب الحكمة الذين أوتوا الخير الكثير. وهذا معنى حقيقة وذو خلق حسن، لأن حقيقة المتعفف هو حقيقة صاحب الخلق ماذا؟ الحسن الذي يصطبر. ومن هنا ورد: إن أمرنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن قلبه الله للإيمان أو ذو خلق حسن. وقد وضعه الله سبحانه وتعالى في جنب ماذا؟ الحكمة التي هي أمرنا آل محمد. فإذا ما أريد هناك بحسن الخلق ليس طقطقة الرأس، بل ذل النفس وحبسها عن معاصي الله سبحانه وتعالى. وفي ما يقابل هذا الجندي، وإذا كان هذا الجندي موجودا، استعان به المرء على طريق ماذا؟ الهداية، سواء كان عفة ظاهرية أو عفة باطنية، لأن العفة لباس للإنسان فإذا كانت لباس الله سبحانه وتعالى يصفها ولباس التقوى خير، ذلك خير. ما يقابل هذا، هناك جندي للجهل يهدم، وسنرى أن كل المنحرفين ما ورد في الأحاديث أنهم متهتكون. وكيف هو عنوان المتهتك؟ يقول الهتك هو خرق الستر عما وراءه، أي افتضاحه، أي افتضاحه. ولذلك ولد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: قسم ظهري عالم متهتك وجاهل متنسك. فالجاهل يغش الناس بتنسكه، ما بيعرف شيء هذا بدين الله، بس بده الرياسة، بيصير يطقطق راسه ويسبح له شوي ويعمل شوية حركات، وأنا الواصل وأنا الطريق وأنا الولي على شوي وأنا ما أدري شنو هذا. طب أنت الطريق، أتعرف من أين تبدأ الطريق ومن أين تنتهي؟ أنت ما تفسده أكثر مما تصلحه. والعالم يغرهم بتهتكه. إذا رأى الناس العالم على أبواب الظالمين ويستجدي بني العباس، سيفتح لهم طريق للوصول إلى جهنم، ولذلك قسم ظهر عليه، لأن رغبة هؤلاء العالم المتهتك حب الرياسة، وحب الرياسة لا يمكن أن يكون من غير التواصل مع أئمة الجور وغيرها، إلا أن يكون رجلا إلهيا. العالم الذي يستهين والعياذ بالله بمعاصي الله ماذا يصنع في الأمة؟ إذا صلح العالم صلح العالم. كان السيد روح الله رضوان الله تعالى عليه يقول: كنت أعرف العالم في المنطقة إن كان مؤمنا أو من المنافقين أو من المتهتكين، في النظر إلى أتباعه والمصلين خلفه، لأن أتباع الرجل هم مرآة له، هم مرآة له. ولذلك أول المتهتكين هم الذين يطلبون الرياسة على حساب الدين، على حساب الإيمان، يطلبون شيء ويسألون الناس والعلماء تبريره. هذا أعظم المتهتك، وهذا الذي قسم ظهر عليه، قسم ظهر عليه عابد، نعم جاهل متنسك، يريد أن يغر الناس بكثرة حركاته، وهو يجهل ما هي الحكمة، ما هي الشريعة، ما هي طرق الوصول، أين الباطل، أين الحق، فيغرهم. يأتوا الناس ويسألون، يقول هذا مؤمن، يكثر الجلوس في المسجد ويطأطئ رأسه ويذهب ويأتي كثيرا إلى الزيارة وغير ذلك. إذا كان جاهلا بتعاليم حضرات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا يفتح باب إلى الضلال. التهتك قسم الظهر عليه، لأنه هو الحامل للمنتسبين إليه. إنسان والعياذ بالله يدعي ولاية وهو لا يفقه شيء من معارف أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل يلتقط من هنا كلمة ومن هنا كلمة ومن هنا كلمة فيضيع الناس. وعالم متهتك يطلب الرياسة بالدخول على أئمة الظالمين والتصالح معهم وإخفاء دين الله سبحانه وتعالى بما يتناسب مع مصالحهم. هذا أكثر شيء قسم ظهر علي بن أبي طالب. هل قد تتعجب؟ نعم، والذين يصنعون الذنوب ويطلبون الوجاهة، من سلك طريق يطلب فيه العلم ليباهي فيه به السفهاء فليتبوأ مقعده من النار، فيما معنى الحديث. هذه الوجاهة سواء كانت عن طرق الظالمين أو جمع الأموال أو غير ذلك، هذا قسم ظهر علي بن أبي طالب. قد تتعجب من هذا الكلام. انظر إلى هذا الحديث المروي عن ابن مسكان، قال: سمعت عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: قوم يزعمون أني إمامهم، والله ما أنا لهم بإمام، لعنهم الله، كلما سترت لهم سترا هتكوا، هتك الله سترهم، أقول كذا وكذا فيقولون إنما عنا كذا وكذا، أنا إمام من أطاعني. فإذا أين إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ صب عنوان المتهتكين بالمغالين لعنهم الله تعالى. الذين طلبوا الرياسة في تأويل كلمات الإمام والعياذ بالله، أو شطره كما يقول اعرف إمامك واصنع ما شئت. سئل الصادق عليه السلام قال ويحهم إنما قلت اعرف إمامك واصنع ما شئت من الخير فإنه مقبول منك. وهؤلاء المتهتكين الذين طلبوا الرياسة والعياذ بالله فيما تقولوه. وسمى إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الغلاة لعنهم الله تعالى، الذين يقطعون بكلام الإمام ويؤولونه على أهوائهم ليركبوا الرياسة وليجعلوه والعياذ بالله إلها، وهم أنبياء يخاطبون الناس عبره ولا يحق لأحد أن يتصل به لأنه لا يكلم إلا من وراء حجاب، وضحكوا على الناس بهذه التفاهات ليجدوا لأنفسهم رياسة. يقول كلما سترت لهم سترا، بمعنى جعلت عليهم واقية أن لا يدخلوا جهنم، هتكوه. الستر الذي علمه الإمام اعرف إمامك واصنع ما شئت من الخير فإنه مقبول منه، هتكوه بأن اعرف إمامك واصنع ما شئت سواء من الحلال أو من الحرام. إذن هتك الستر الذي هو ستر عن النيران، ولذلك سماهم متهتك، لعنهم الإمام وقال أنا إمام هؤلاء، لست أنا بإمامهم، أنا إمام من أطاعني، يعني ما هتكني، لأن فسرنا هو خرق الستر عما وراءه. فإذن هذا متهتك. العلماء الذين قالوا أن جعفر أجاز لنا أن نكون مع الظالمين أيضا خرقوا الستر. الذين والعياذ بالله ادعوا أن جعفر بن محمد وأول أمرنا بالستر على ماذا؟ بالستر على الفضائل حتى عند الشيعة، أيضا كذلك الأمر هؤلاء هتكوا وفهموا كلام الإمام بغير شأنه، بغير شأنه. انظر مثلا إلى هذا الحديث، هون نقطة كثير مهمة يا أخوان حتى لا يتم الخلط فيها أريد أن أتحدث عنها. عن أبي عبد الله، طبعا المقصرة يحملون هكذا أحاديث ويبثونها بين الناس ولكنهم لا يؤولون، لا يقرؤونها على حقيقتها، بل يؤولونها كما أولت الغالية على ماذا؟ على الإمام في رياسته. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمرنا مستور مقنع بالميثاق، فمن هتك علينا أذله الله، مش فمن هتكه، فمن هتك علينا، مستور مقنع بالميثاق، بمعنى أنه مستور عن الضياع، بمعنى أنه مستور عن الهلاك، بمعنى أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فمن هتك علينا بمعنى كذب علينا أذله الله. ولقد أذل الله سبحانه وتعالى ابن الخطاب وغيره من المنحرفين وأحرقهم بالنار، لأنهم ماذا؟ تهتكوا على الإمام، بمعنى دسوا في حديث آل محمد. مقنع بمعنى أنه لا يأتيه الباطل فيكون مذبوحا ولا يسقط، بل أنه عين النور، بل أنه عين الحقيقة. هذا معناه أنه مستور، يعني ستره الحقيقة. فلا تهتكوا هذا الستر فتتقول علينا وتنسبوه إلينا فيكون مهتوك الستر، لأن ما في نفوسكم ضلال وما تنطقون به ضلال. وإذا بان الضلال علم أن هذا هو الباطل بعينه، فكيف تدعون هذا لآل محمد؟ شوف لحد وين المراد من أخفاء سرنا، ذاك أمر آخر، سر القيام، سر الوساطة، سر عن غير أهله من الشيعة، وإلا أمروا كما ذكرت أنا في حقائق الانحراف، ذكرت هناك قد أمروا الشيعة عليهم السلام الله عليهم، أمروا الشيعة أن يبثوا حديثهم، أتجلسون وتتذاكرون في أمرنا، والله إنا لنحب تلك مجالس. ولذلك هؤلاء لا تقبل شهادتهم، لذلك ورد في الحديث لا تجوز شهادة ظنين وحاسد ولا باغ ولا متهم ولا خصم ولا متهتك ولا مشهود. وورد في الأدعية إلهي أتقمني مقام التهتك وأنت جميل السفر، مقام التهتك والعذاب، مقام التهتك والضياع، لأن حقيقة العذاب هو من الضلال، حقيقة العذاب هو من ماذا؟ من الباطل. صورة العذاب في الآخرة هو الباطل في دار الدنيا. جميل الستر بما بينه الله سبحانه وتعالى، وأدلى علينا ما نستر به أنفسنا فنكون أعفاء وليس بالمتهتكين. وقد ورد عن رسول الله: أيها الناس، الله الله في أهل بيتي مصابيح الظلم ومعادن العلم وينابيع الحكم ومستقر الملائكة، منهم وصي وأميني ووارثي، هو مني بمنزلة هارون من موسى. ألا هل بلغت معاشر الأنصار؟ ألا فاسمعوا ومن حضر، ألا إن فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي، فمن هتكه فقد هتك حجاب الله. حجاب الله، هكذا تهتك الحجب الإلهي، الاعتداء على الإمام. ولذلك قال الإمام: ومن هتك علينا أذله الله. وأي ذل أن تلعن أعداء فاطمة، ملائكة السماوات السبع والأنبياء والمرسلين وكل خلق الله، حتى الوحوش، حتى الحيتان في البحر، تلعن من ظلم سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها. متهتك أي أنه يرفض فضل آل محمد، عم بيقول لهم ديروا بالكم، هني مستقر الملائكة وهني ينابيع الحكم ومعادن العلم ومصابيح الظلام، ومنهم وصي وارث وهو بمنزلة هارون من موسى. هل بلغت؟ ما تهتكوا هذا الأمر اللي قلت لكم إياه. وتهتكت الأمة حينما رفضوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتهتكوا أكثر على صلى الله عليك يا أبا الحسن، هكذا نزول لحضرة إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: ألا صلى الله على روحك وبدنك، صبرت وأنت الصادق المصدق، قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. في كثير ممن قتلوا الأئمة بألسنتهم وهم سيحشرون مع ظلمة بني أمية رحمهم الله تعالى. لا تتصور أن منكر الفضائل والمحارب لها أنه ليس بقاتل مع يزيد بن معاوية وعبيد الله وشمر بن ذي الجوشن، ولو قدر لصنع، ولو قدر لصنع. وعن الكافي عن أبي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: ألا أن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله عز وجل وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بشيء من معصية الله، سواء مال أو غير مال. ديروا بالكم، مش بيجي بطعة من فلان وفلان حتى أوصل للرياسة الفلانية، ليه؟ شوف شو بصير. فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراما، فمن اتقى الله عز وجل وصبر آتاه الله برزقه من حله. لك حتى بالحرام بيكون هذا من المقدر لإلك أنك تملك، بس شو بيسوي الله؟ بيشيل لك من الحلال وشو بيكتبه من الحرام. يعني مثلا الله مقدر لك أنك تأخذ 100,000 دولار ومقدر لك أنك تكون رئيس هذا البلد، تجي أنت شو بتسوي 100,000 دولار وتروح تصير تسرقهم من هون ومن هون ومن هون ومن هون وتغش الناس؟ طب الله مقدر لك يوم بالحلال، ما بدك يوم بالحلال، طيب مش مشكلة. قديش صار مجمع؟ 70,000 بالحرام، طعوله يا هون من 100,000 وبدي حاسبه عليهم بالآخرة. وأني كتب لك رئاسة هذا البلد، بيجي بطعن بهيدا وبسوي بهيدا وبيحكي على هيدا وبغتاب هيدا، بيقول لهم الله ما مشكلة، ما هاكن كتب له يوم بالحلال، شيلوا الحلال وحطوا الحرام وراح أسأله. ما هو أصلا مكتوب لك لن تنال شيء حتى في الحرام، ما تناله هو مكتوب لك أن تسترزقه بالحلال. لوين وقعت حالك؟ آتاه الله برزقه من حله ومن هتك حجاب الستر. شفت شو معنى حجاب الستر؟ هو العمل بالمعصية. من هون بتفهم ومن هتك علينا أذله الله، لأنه ماذا عبر في الحديث؟ إن أمرنا مستور له ستر، يعني مش مخبى، لا، المراد من الستر الواقية، الواقية من اتهامه بالباطل أو الضلال. هذا معنى الستر. ولذلك قال بعدما قدم بفعل الحرام أنه هتك، قال ومن هتك حجاب الستر وعجل، يعني من صنع الحرام وعجل فأخذه من غير حله قبض به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة. وحوسب عليه يوم القيامة. ولذلك دير بالك، أنت ما تأخذه هو مكتوب لك بالحلال، اسعى أن لا تأخذه بالحرام، لأنه إن أخذته بالحرام قطعه الله من الحلال وحسبت عليه في يوم القيامة. ولا يمكن لأحد أن ينال شيء غير المكتوب له، ولكن هل يأخذه بالحرمات وهتك الأعراض وسرقة أموال الناس والتجبر والظلم، أم أنه يأخذه بالصبر والقناعة؟ إلهي، بحضرات أئمتنا وحضرة مليكنا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه، نعوذ بك أن نكون من المتهتكين، وارزقنا العفة والعفاف، إنك ذو فضل عظيم ومن قديم، واعفو عنا يا ولي الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.